وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم.
هذا الموضوع يا إخوان كما يقال واسع، وأبحاثه متعددة، وفيه احتمالات عديدة. مبدئيا ظروف وأوضاع هذا الحديث متى وكيف قيل، سبق أن قدمت عنه في كتاب بعنوان وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في مجلس من مجالسه: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى ابتل الحصى من دموعه. قالوا: ما يوم الخميس يا عباس؟ قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ايتوني بقرطاس وقلم اكتب لكم ما لا تضلوا معه بعدي. كان علي رضي الله تعالى عنه والعباس موجودين. يقول علي: والله خفت أن أذهب أن آتي بالقرطاس فيتفوتني نفس رسول الله، فقلت: يا رسول الله قل إني حافظ، يعني ما تقوله سأحفظه يغني عن كتابته. فأوصى بالصلاة وبجواز أو إجازة الوفود، ثم بهذه الوصية: أوصيكم بالصلاة وبالوفود، إجازة الوفود، وبإخراج اليهود من جزيرة العرب. هذا مبدأ هذا الحديث. ثم جاء حديث آخر في الصحيح: لئن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. توفي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل. جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كان ملزما بهذه الوصية وتنفيذها، ولكن واجه رضي الله تعالى عنه ما هو أخطر من ذلك، واجه حروب الردة، لأن بعض الجهات ارتدت عن الإسلام واتبعت من ادعى النبوة شعوذة، بعض المسلمين منع الزكاة وبقي على إسلامه، بعض المسلمين اعترف بالزكاة ولكن منع تسليمها لأبي بكر، وكانوا أصناف متعددة، لكن شمل الجميع اسم حروب الردة. فالذين قالوا: نحن نخرج زكاة أموالنا بأنفسنا، قالوا: كنا ندفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو لنا، ليست دعوة الصديق كدعوة محمد، فنحن نتولى زكاة أموالنا. قال رضي الله تعالى عنه: والله لو منعوني عناقا ولا عقالا ولا عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. وفي الذين أسقطوا الزكاة من حسابهم والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. وقوله رضي الله تعالى عنه عقالا، عقالا، عقالا بالفتح هو حصة الزكاة التي توجد على الأموال سنويا، يعني الجزء الذي يؤخذ في الزكاة يسمى عقال. وعقال بكسر العين الحبل الذي يعقل به البعير على ركبته، والعناق هو ولد الشاة الصغير. فأقسم أنهم لو منعوه عناقا ولو كان صغير، عقالا زكاة سنة، عقالا حبل يربط فيه البعير، لقاتلتهم عليه لأنه حق عليهم. لما انتهى الصديق رضي الله تعالى عنه من تثبيت الأمة والتمكين للإسلام والقضاء على المرتدين أو المخالفين، جاء عهد عمر. هناك عمر رضي الله تعالى عنه توجه للفتوحات، وكما تعلمون أن العراق والشام ومصر وكذا وكذا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. عمر تذكر ذاك الحديث في بعض الروايات، ففتش عنه الثبت أي عمر حتى أتاه الثلج أي اليقين في قوله صلى الله عليه وسلم، فأجلاهم. ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه في حياته دخل على الناس في المسجد قال هلم إلى يهود، فأتى محل مدراسهم. المدراس عندهم بمعنى المدرسة، وهو المكان الذي يتدارسون فيه التوراة. فقال يا معشر يهود، تعلمون أن الأرض لله ولرسوله، وإني مجليكم، فمن وجد في أرضه ثمنا فليبع. يا معشر يهود، ثلاث مرات. قالوا قد أبلغت يا محمد، قال هذا الذي أردت. هلم إلى يهود، المدينة كان فيها ثلاثة قبائل من اليهود، قينقاع والنضير وقريظة. عند من؟ ما في نص صريح في هذا، والذي هم أنه أنذرهم وأخبرهم، وهذا في منتهى القمة من العدالة، يريد أن يخرجهم، لم يباغتهم حتى يتركوا أراضيهم، قال لا، عندكم فرصة، من وجد ثمنا في أرضه فليبع. مع أنه أجلى من النضير إلى أذرعات، وأجلى بنو قريظ أو قينقاع إلى خيبر وإلى تيمة وإلى آخره. إذا من اليهود الذين أتاهم وقال لهم؟ قالوا اليهود الذين كان لهم حلف عند بعض القبائل وبقوا في المدينة ما أجلوا. المهم أنه نبههم وأخبرهم من وجد ثمنا في أرضه فليبع، فباع الكثيرون وتهيأوا للخروج، وتوفي صلى الله عليه وسلم، وجاء عهد أبي بكر بظروفه، ثم جاء عهد عمر. وكان يهود خيبر على عهد وصلح، لما قال لهم، لما قالوا يا محمد أنت الآن أخذت خيبر وتريد أن تخرجنا منها، نحن أعرف بالأرض والنخيل منكم وأنتم مشغولون، دعونا فيها نعملها بيننا وبينكم. فقال أقركم ما أقركم الله فيها، يعني ليس الأمر لي، أو لا أحدد مدة أترككم فيها، ما أقركم الله أنتم موجودين، وما أجلاكم الله فتجلوا. فكانوا يعملون كعملاء للنبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر وزروعها أو نخيلها. وقضية ابن رواحة لما جاء يخرص عليهم إلى آخره. فعمر رضي الله تعالى عنه عالم بهذا كله، وأن الرسول أبقاهم مؤقت، ما أبقاكم الله أبقيتكم، وما أجلاكم أجليتكم. فجاء وأخبر يهود خيبر وأجلاهم. هنا الحديث في نصه أنه صلى الله عليه وسلم في بعض النصوص لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. والبحث هنا ما هي حدود جزيرة العرب؟ يتفق بعض الجغرافيين على أن كلمة جزيرة هي القطعة من اليابس تحيط به المياه من الجهات الأربعة، وشبه الجزيرة ما تحيط به من جهات ثلاث. فقالوا جزيرة العرب تبدأ من الخليج العربي أو الفارسي وتنزل إلى المحيط، ثم تدور إلى باب المندب، ثم تدخل في البحر الأحمر إلى أن تسامت العراق، أي حدوده قبل البحر الأبيض. فهي من الجهات الثلاث: ماء مستبحر، وفي الشمال مجريات الدجلة والفرات. فقالوا أحاطت المياه بهذه الرقعة من الأرض، فصدق أن يطلق عليها جزيرة، ونسبت إلى العرب لأنهم كانوا أهلها قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام وهم فيها. وهناك من يناقش في أن المقصود بهذا الحديث من جزيرة العرب الحجاز، مكة والمدينة والطائف ومخاليفها. ويجاب عن ذلك بأن الحجاز جزء من عموم جزيرة العرب. على هذا التحديد الجغرافي قام عمر رضي الله تعالى عنه وأجلى اليهود من تلك البقعة. إجلاء اليهود جاء معللا في حديث آخر، وهو لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فكان أعم. هناك المجوس، وإن كان قد جاء سنوا بهم سنة إيش؟ أهل الكتاب. لكن يقال أيضا فيما بعد كل دين أو نحلة، كما وجد أخيرا الدروز وغيرهم، كل نحلة أو دين يغاير دين الإسلام داخل في دينان، لا يجتمع دينان. وهنا يقف الباحث يتساءل: لماذا لا يجتمع دينان في قطعة من الأرض؟ جاء قبل ذلك التنبيه منه صلى الله عليه وسلم بعدم تجاور المسلم واليهودي أو المسلم والمشرك، وقال لا تتراءى نيرانهما. ولما سأله أبو ثعلبة الخشني: إنا نكون بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي بعض الروايات وهم يطبخون الخنزير ويشربون الخمر. يطبخون ويشربون في ايش؟ آنيتهم. ماذا نفعل؟ قال لا، إن لم تجدوا غيرها فارحضوها غسلا وكلوا فيها. ارحضوها يعني اغسلوها بشدة وبعد هذا كلوا فيها. المعروف في علم الاجتماع أن المجاورة تستدعي إلى المخالطة، والمخالطة تنتج المتابعة والتقليد. فإذا جماعة من المسلمين عاشوا في قرية يهودية لن يعيشوا في برج عاجي ولا في قفص زجاجي، ولكن في الشارع وفي البستان، فيكون هناك الأخذ والعطاء. المسلمون يتأثرون من اليهود واليهود يتأثرون من المسلمين، ولكن تأثير القوي في الضعيف أقوى، لأن البشر مجلوبون على أو مجبولون على تقليد الأقوى. لو كان عندك اثنين نصراني ويهودي، فيهم واحد أقوى من الثاني بدنا أو مادة أو إلى آخره، أنت تميل إلى تقليد الأقوى، لأن القوة كما يقال مرجحة. فإذا كان اليهود أو الدين غير الإسلامي موجود، كما يقول علماء الاجتماع، يحصل هناك اختلاط واحتكاك، وهذا الاختلاط وهذا الاحتكاك سينقل أول شيء ألفاظ اللغة. اللغة العربية ما دخلها اللحن إلا باقتراب اللغات الأخرى ومخالطة الفرس والروم، وجاءت والنبط، فجاء اللحن إلى العربية تقليدا ونقلا للغة الآخرين. وهكذا كان التهذيب القرشي للغة العربية صرف النظر عن الدين. كانت اللغة العربية في القبائل مختلفة الألفاظ، قبيلة تقول هذه سكين وقبيلة تقول هذه مدية إلى غير ذلك. فكانت رحلة الشتاء والصيف ومخالطة العرب لأهل الشام صيفا ولأهل اليمن شتاء، يسمعون الكلمات وهم عندهم كلمات نظائرها في مسميات، فلربما سمعوا لفظا خيرا من اللفظ عندهم فأخذوه واطرحوا اللفظ الذي يستعملونه. ولذا تقول حوشي اللغة، أي اللفظ الموحش، اللفظ الذي غير رقيق غير ناعم غير لطيف غير كذا. فحصل تبادل وحصل تهذيب للغة العربية، القبائل بعضها من بعض، وكان إرهاصا لمجيء القرآن بلغة قريش بعد التهذيب. فكذلك الحال يهود نصارى مع مسلمين. يهود النصارى كل شهر عندهم عيد وأنتم جوارهم، يهدونكم من أعيادهم، تتقبلون منهم، بعد كذا جاكم عيد أهديتموهم، حصلت هناك الإيش؟ المخالطة والمحاكاة. إذا نهيه صلى الله عليه وسلم ألا يجتمع دينان في جزيرة العرب حفاظا على الإسلام. وإذا وسعنا النطاق أكثر، لماذا جزيرة العرب؟ غير جزيرة العرب يجتمع فيها كل الأديان، ولا يقوى المسلمون أن يخرجوا غيرهم منها لأنهم هم أهلها. إيش الفرق؟ جزيرة العرب هي مهد الدعوة، جزيرة العرب هي مبعث رسول الله، جزيرة العرب هي منطلق الإسلام إلى العالم، فيجب أن نحافظ على هذا المنطلق ليظل الإسلام فيه سليما، ليكون كل من قدم إلى عاصمة الإسلام من آفاق الدنيا يجد الإسلام غضا نقيا. أما إذا سمحنا بالقاصي والداني والمصلح والمفسد، يأتي من بأقصى الدنيا إلى عاصمة الإسلام يجد الدنيا مختلطة، فلا يتم ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. هناك مبحث آخر، دخول غير المسلمين المدينة، والله تعالى أعلم. نظرا يا إخوان إلى سعة هذا الموضوع وخطورة هذه المسألة، وهي من الأمور العملية إلى اليوم، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وهل هذا يمنع دخول فرد بدين غير دين الإسلام إلى جزيرة العرب، أو أن هذا عام في الجماعات التي تستوطن وتقيم؟ ويعنون الفقهاء لهذه المسألة: هل يجوز للكافر أن يدخل جزيرة العرب، أو بالأخص مكة والمدينة، ويحصرون البحث في مكة والمدينة؟ نجد شبه إجماع على أنه يمنع غير المسلم من دخول مكة بأي حالة من الحالات، أما المدينة فإننا نجد من يقول ذلك على قلة، ونجد الجمهور يقولون يجوز لحاجة لغير تمكين وبغير سلطة وسيطرة، ويستدلون بأفراد دخلوا المدينة مشركين وفي المسجد النبوي الشريف على عهد رسول الله. أولا، ثمامة بن أثال كان سيد اليمامة، أخذته خيل المسلمين فجيء به فربط بسارية من سوار المسجد، وكان يراح عليه كل يوم بنفقته حلب شاة، كان كل يوم يشرب حلب 7 شياة، ومكث في الوثاق 3 أيام، ويمر به صلى الله عليه وسلم فيقول: كيف بك يا ثمامة؟ فيقول بعنجهية وكبرياء: إن ترد مالا أعطيتك ما يرضيك، إن تمن على كريم، إن تقتل تقتل ذا دم، دمه ما يروحش هدر، يعني في الإسار ويهدد. إلى اليوم الثالث قال صلى الله عليه وسلم: أعتقوا أو أحلوا، أطلقوا ثمامة، فأطلقوا. فجاء كان في الضحى، وسأل ماذا يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ قالوا يذهب فيغتسل ويأتي ويتشهد شهادة الحق. فذهب إلى بيرحاء، دخل الآن في التوسعة، واغتسل وجاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر وأعلن إسلامه. فأتوه بالسبع، بحلب سبع شياه، فشرب حلب شاة واحدة، وقال صلى الله عليه: الكافر يشرب في سبعة أمعاء والمؤمن يشرب في معا واحد، لأنه قال بسم الله. ثم قال: يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا في طريقي إلى مكة معتمرا. قال: اذهب فأتم عمرتك. لما رجع إلى اليمامة منع الميرة عن مكة، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم: مر صاحبك أن يسمح بالميرة لمكة، فإن فيها لك الخالات والعمات وذي القربى. فكتب إليه أن مر بالميرة إليهم، فسمح بها. فقالوا: هذا فرد مشرك أخذ أسيرا وربط في سارية المسجد في عهد رسول الله، وكذلك وفد ثقيف قدموا مشركين وفي شهر رمضان فأنزلهم في المسجد. ليش هذا؟ من ضيق المحل. ثمامة لما ربط في المسجد ورأى الناس يصلون وعلى هذا السمت وعلى هذا الوضع الروحاني وعلى هذه الحالة، رق قلبه ورغب في الإسلام. وفد ثقيف لما جاء ما كان يقبل طعاما يؤدى إليه حتى يأتي رسول الله ويأكل منه قدامهم، اللي في رأس جرح يحسس عليه ولا لا؟ ثقيف لها سابقة ولا لا مع رسول الله في الطائف؟ أدموا قدميه خايفين. وكان صلى الله عليه وسلم يأتيهم كل ليلة بعد العشاء يسمر عندهم، ويقف على باب خيمتهم ويراوح بين قدميه من طول القيام وهم على شركهم. فقال الجمهور: لا بأس بدخول غير المسلم المدينة لحاجة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يسمح لتجار المشركين واليهود والنصارى يأتون ببضاعتهم يبيعونها بالمدينة في مهلة 3 أيام. هذه مصلحة للمسلمين. ومن هنا يقال: إذا كان فرد من المشركين أو اليهود فيه مصلحة للمسلمين، صاحب تخصص تحتاجه الأمة في المدينة، لا مانع أن يسمح له وبأمان من ولي الأمر لحاجة المسلمين إلى تخصصه، ولا يمنع ولا يتعارض، لا يجتمع دينان، لأن هذا الفرد لن يتمكن من إظهار شعائر دينه فيكون معلن دينان. لا يسمح له ببناء كنيسة، ولا يسمح له بدق الناقوس، ولا يسمح له بإظهار عاداته وتقاليده وعباداته في الشارع. حتى المباحات له المحرمة في ديننا لا يمكن منها، ولا يظهر الأكل في رمضان. إذن ملتزم بظواهر الإسلام. إذن نتيجة لا يجتمع دينان جاء البحث، واتفق العلماء أنه لا يسمح لغير مسلم بمكة. حتى بعض العلماء قال: لو أنه دخل ومات حالا ينبش قبره ما لم يتغير، والمدينة يمنع إلا لحاجة لمصلحة الإيش؟ المسلمين، وليس لمصلحته هو، كما قالوا في التاجر الجالب، وفي صاحب الإيش؟ الاختصاص الذي ينفع الأمة الإسلامية. ولهذا هؤلاء أصحاب التخصص في الطب، أصحاب التخصص في الجيولوجيا، أصحاب التخصص في الزراعة، أصحاب التخصص في السلاح، أصحاب التخصص في لا مانع أن يدخلوا لمصلحة المسلمين دون أن يكون لهم إمرة، أو دون أن يكون لهم سلطة، أو دون أن يكون لهم شعائر خاصة تعارض أو تعادل أو تقابل الدين الإسلامي. وبالله تعالى التوفيق.
وعن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. متفق عليه.
يأتي لنا المؤلف بأحكام أموال بني النضير، وأنها مما أفاء الله به على رسوله، وكما يقول صاحب الشرح كان الأولى بهذا النص أن يكون مع أحاديث قسمة الغنيمة والفيء وغيرها، ولكن المؤلف أخر ذلك إلى النهاية ليبني عليه ما بعده. كانت أموال بني النضير، بنو النضير قبيلة من قبائل اليهود الثلاثة الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم مستوطنون فيها، بنو قينقاع، وكانوا يعملون في أسواق المدينة في الصياغة ونحوها، وبنو النضير وكانوا يعملون في الزراعة، وبنو قريظة وهم كذلك يعملون في الزراعة والتجارة ويتعاملون مع الأوس والخزرج في المداينات والربا. ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة كتب تلك الصحيفة التاريخية التي وضعت كل طوائف أهل المدينة في ذلك الوقت في مسلسل أو في منهج سياسي عسكري، وكان في المدينة من الطبقات اليهود والمشركون والمسلمون، ولم تبرز صفة المنافقين إلا بعد وصول رسول الله، أما قبل وصول الرسول فكان فيها اليهود وهم في المدينة من زمن حينما تخرب سد مأرب انتشروا في البلاد، وكان المشركون الوثنيون بجانبهم ويتحاربون ويتصالحون. فلما جاء الإسلام في مكة وتبادر لبعض الأشخاص من الأوس والخزرج، وكانت بيعات العقبة الثلاثة، وبرز أو انتقل الإسلام فرديا من مكة إلى المدينة، وبعد بيعة العقبة الثالثة أرسل صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة يعلمهم، فكان يأتي إلى الأوس والخزرج أو إلى المسلمين من أهل المدينة على مياههم في نخيلهم في بساتينهم ويعرض عليهم الإسلام. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت طائفة النفاق، وكان عبد الله بن أبي بن سلول هو رئيسها، لأنه كان زعيم المدينة في ذلك الوقت. وكما قال سعد بن معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه معاملة ابن أبي، قال يا رسول الله اعذره لا تلمه، لأنك جئت المدينة وهم ينظمون له الخرز ليبنون له التاج يتوجونه ملكا عليهم، فجئت أنت وأضعت عليه هذه الفرصة وصرت أنت الملك على الجميع صاحب الكلمة على الجميع. فترك هنالك. كتب النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة، وهذه الصحيفة تعتبر في وثائق التاريخ من أهمها في الإسلام وغير الإسلام لنظامها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إن قبائل اليهود معا وقبائل المشركين معا، ولم يترك المنافقين لأنه شيء ليس بظاهر، والمسلمون معا، وأن على كل من سكن المدينة السمع والطاعة لرسول الله، وأن لا ينبغي لليهود أن يعينوا عدوا على المسلمين وألا يتأخروا عن نصرة المسلمين على عدو لهم، وإذا سألهم أن يستردفهم أو كذا، وأمنت أو غطت جميع تصرفات المواطنين في ذلك الوقت. فكان عهد القبائل اليهودية الثلاثة أنها لا تحارب رسول الله ولا تغدر به ولا تعين عليه عدوا ولا تدل عدوا على ثغرة في المدينة يدخلون منها، ولا يمسكون أموالهم عنه إذا استعان بهم في أمر عام، وكل هذا وقع عليه الجميع. أما بنو قينقاع فقد نقضوا العهد في قضية امرأة جاءت إلى السوق وجلست إلى رجل يهودي فأرادوها على كشف وجهها فامتنعت، لنعلم أن الحجاب موجود قبل نزول آيات الحجاب، فهذه المرأة امتنعت عن كشف وجهها، فاحتالوا لها حيلة دنيئة وكان سببا للقتال، وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بنو إيش النضير، بعد وقعة موت جاء رجلان بالمدينة، وكان رجل ممن نجا من المسلمين من القتل لقيهم عند العريض، فاغتنمها فرصة بأن يقتلهما عمن وقع من قومهما هناك، فاحتال عليهما وقتلهما. ولما قدم المدينة ذكر الخبر لرسول الله، قال لقد قتلت رجلين تلزمني ديتهما لأني أمنتهما، على ما بيقول سبق السيف ليش العزم. فذهب إلى بني النضير على حسب العهد أن يعينوه، فقال جئتكم أستعين من عندكم بدية رجلين الأمر كذا وكذا. قالوا مرحب يا أبا القاسم، نحن نعطي ونساعد ونشارك. وجلس صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه في ظل جدار، فجاءهم أستاذهم الشيطان وقال لهم: لقد جاءكم محمد إلى بيوتكم، فلو أنكم أمرتم رجلا أن يأخذ حجرا كبيرا يلقيه عليه من علو ويقضي عليه استرحتم. فانتدبوا رجلا منهم فيما بينهم. المولى سبحانه وتعالى: ما ودعك ربك وما قال، ما تركك، أنت في رعاية الله، فإنك بأعيننا. حالا كان جبريل أسرع من الرجل يطلع السطوح، فخرج من بينهم كأنه يريد قضاء حاجة، وقال لأصحابه: امكثوا، خليكم قاعدين، وإلى المدينة انتظروا، وين راح الرسول، فين جاء؟ فإذا رجل جاء وسألوه قال: الرسول في المدينة. فقاموا ولحقوه وأخبرهم، ثم تجهز إليهم في الحال، لأن هذا يعتبر إيش؟ غدر ونقض للعهد. فذهب وحاصرهم. كان ابن أبي وهو رئيس المنافقين لما سمع بالخبر أرسل إليهم: قل امكثوا، لا تخرجوا، لا تنزلوا على رأيه، كونوا في الحصن، نحن معكم، إن قاتلوكم قاتلناهم معكم، ولئن قاتلوهم إيش؟ يولون الأدبار ثم لا ينصرون. فلما قال الحصار عليهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد قتلهم. جاء ابن أبي قال: لا والله، كذا 100 دارع، يعني يلبس الدرع في القتال، تحصدهم كما فعلت ببني قينقاع ولا بكذا، هدول أحلافي وهم حصني وهم كذا، والله لا أتركك حتى تتركهم لي. قالهم لك. وصالحوه على أن يخرجوا ويأخذون معهم ما حملت الإبل إلا السلاح والنقد، أظن بس السلاح فقط. فقام كل واحد منهم يجمع ما عنده ويجي خارج، منهم من راح إلى أذرعات، ومنهم من راح إلى تيمة، وحيي بن أخطب راح إلى إيش؟ إلى خيبر. فكان الواحد منهم يأتي إلى باب البيت ويخلعه ويحمله، يخربون أو يخربون بيوتهم بإيش؟ بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا. ولما فتحت خيبر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخطب عن المال الذي ذهب به، وكان مسك ثور، جلد ثور مدبوغ مليان ذهب. قال له: ما أكلته الزنون؟ قال له: لا، المال كثير والعهد قريب، ما يمديك تأكل هذا كله. فكان قد غدر بإخفائه. ثم أخبرتهم امرأة أنها كانت تراه يحوم حول خربة في المحل الفلاني، فراحوا وفتشوا تلك الخربة فوجدوا. وبعض الروايات أن الرسول وكله للزبير، مسه ليعترف، وهذا مبدأ في التعزير في من اتهم، والجناية أمراتها وقرائنها كثيرة عليه، فيمس بالشدة حتى يعترف. فاعترف. الذي يهمنا أن أموال بني النضير بسبب غدرهم ونية قتلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبر نقضا للصلح الذي كان لهم به العهد عند رسول الله، فحاصرهم فنزلوا على حكمه فخرجوا وبقيت أرضهم بزروعها وبيوتهم على ما كان فيها. وهناك قال صلى الله عليه وسلم أو نزلت الآية أو طلبوا قسمتها، فقال صلى الله عليه وسلم للأنصار إن شئتم قسمتها بينكم وبين المهاجرين، قسمة غنيمة، ويبقون معكم على ما هم عليه في مساكنكم وفي مزارعكم على ما كان من الأخوة سابقا، وكل أخ مع أخيه في ماله. وإن شئتم خصصتها بالمهاجرين وخرجوا عنكم، تركوا لكم مساكنكم ومزارعكم واستقلوا بذاتهم. قالوا لا يا رسول الله، اقسمها عليهم ويبقون معنا في مساكننا ومزارعنا. وهنا يستدل الجمهور على أن أموال بني النضير التي جاءت إلى المسلمين خاصة برسول الله، بدليل أنه قال إن شئتم وإن شئتم، يدعوها حيث شاء. وهنا يقول المؤلف في هذه الرواية كان صلى الله عليه وسلم يأخذ منها، أي من محاصيلها من الحبوب ومن الثمار، ما يكفيه وأهله سنة. وما وإذا انتهت السنة وبقي شيء من حق العام الماضي يخرجه يشتري به إيش؟ الكراع والسلاح، يعني الخيل والسيوف والدروع وأدوات الحرب في سبيل الله. ومحل الشاهد من سوق المؤلف أو سياقه هذا الأثر هنا يبين مصرف الفيء. ولقد علمنا مما مضى أن الأموال التي تؤخذ من غير المسلمين في الحرب إما غنيمة وإما فيء، فالغنيمة ما غلب عليه أصحابه من الكفار وأخذوه بقوة القتال، فيجمع ويكون غنيمة يقسم على الغانمين كما بين سبحانه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، وبيان باقي معلوم. إذا كان لله خمسة، الأربعة الأخماس لمن؟ للغانمين. ونزل أيضا في مال بني النضير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخره، يعني ليس للمقاتلين فيه شيء، لأنه قال فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، لأن بني النضير كان أقصى بعدهم عن المدينة 2 كيلو 3 كيلو، منهم في قربان ومنهم في جهة العيون، فكل أكثرهم كانوا راحوا مشيا على أقدامهم، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم حضر قالوا إما راكبا جملا أو حمارا، والبقية ما أوجفتم عليه، ما هناك كر ولا فر ولا مغالبة ولا مقاتلة ولا شيء، جئتم وحاصرتم ولم يكن هناك مقاتلة، فلله وما أفاء الله على رسوله منه إلى آخره. تبين أن الفيء إنما يكون لمن؟ لله ولرسوله. الآية التي بعدها: ما أفاء الله على رسوله منهم إيش؟ ها؟ الأولى ما أفاء الله على رسوله إيش؟ من أهل القرى، فلله وللرسول ذي القربى. ما أفاء الله على رسوله إيش؟ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وإيش؟ كل شيء قدير. إيش اللي بعدها؟ مصرف هذا الفيء إلى فين؟ للفقراء. إيش اللي بعده؟ المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين وهنا وعاطف للفقراء وللذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا وعاطفة ثالثة: والذين جاءوا من بعدهم. هنا وقفة، وبعضهم يجعل الوقف بعد ذلك، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى آخره. عمر رضي الله تعالى عنه على ما سيأتي في الحديث: ما فتحتم من قرية كان أوقف قسمة الأراضي المغنومة. لما فتح العراق قالوا اقسم لنا الأرض، قال لا، واخذ يستشير الصحابة وكبار الناس، قال إن لي فيها رأي. قال وما رأيك؟ قال أقسم المنقول، أما الأرض بذاتها فأوقفها، أي أجعلها وقف كما هو متعارف، ولا أوقفها أوقف قسمتها، أوقف قسمتها وتبقى في أيدي أصحابها ويؤدون خراجها. لماذا لم تقسمها؟ قال نعم، لأني أخشى إن قسمت كل قرية فتحت من أين نمون الجيش ونحفظ الثغور ونطعم العاجز والأرامل ومن يأتي بعدنا، فين أرزاقهم وفين معايشهم؟ فإذا أبقيت الأرض وتعطي الخراج كل سنة كان هذا الخراج يسد حاجة الأمة. بعض الناس وافقه على هذا وبعض الناس لم يوافقه، وكان على رأس غير الموافقين بلال وابن الزبير. لما طال الأمر قال وجدت لها دليلا. قالوا فين؟ قال لما ذكر الله الفيء وذكر مصرفه للفقراء المهاجرين ولتبواء الدار والإيمان، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم. طيب جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، نعم يأخذون ويقولون ربنا اغفر لنا، ولذا أكثر المفسرين على قول أن قوله يقولون ربنا اغفر لنا في موضع الحال، يتردون عمن قبلهم ويطلبون من الله الغفران لهم ولمن سبقوهم بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إيش اللي بعدها؟ نعم أيوة، حط تحت خطين أحمر وأخضر. بعد ما بين المصرف الحاضر بين العلة وبين الموجب بأن للذين جاءوا من بعدهم حصة في الفيء لكي لا يكون الفيء دولة بين الأغنياء منكم ويضيع الفقراء. فجاء معه كل ذي رأي وقالوا وافقت الصواب ورأيك موفق، فأبقاها ولم يقسمها وأصبحت أرض خراج. ونحن فيما بعد إن شاء الله عند باب الجزية نحتاج إلى معرفة ما هو الخراج وما هو العشر وما هو الفيء وما هي الغنيمة إلى آخره. أما الغنيمة فقد عرفناها، والفيء يدخل أوليا فيما أفاء الله به بدون قتال، ويلحقه الخراج، لأن الخراج يأتي لمن يأخذه دون أن يجف عليه بخيل ولا إيش ولا ركاب. هذه مقدمة عن مصرف الفيء، وأنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. أما قول المؤلف أو جاء في الحديث الراوي ينفق منه على عياله السنة، وهل كان كل ثمر سنة يكفيه أو كان يوقف ذلك على أهله دون أن يعطي أحد، أو بالعبارة الأصح هل كان ما يأخذه من أول السنة عند الجداد وعند الحصاد ويدخره لأهله مدة السنة كان يبقى إلى سنة، ولا كان يخلص أحيانا قبل السنة؟ إيش تقولوا؟ ها؟ كان يخلص قبل السنة ولا ما كان يخلص؟ طيب تمكن تحرقوا كده وتستشهدوا بشاهد على أن ما كان يتخذه لأهله ما كان يكفي السنة؟ ها؟ إيه هلال وهلال وتاني كمان. طيب هلال وهلال عندهم تمر، ها؟ طلب النفقة. طيب ها؟ لا يمكن عايزين النفقة يتوسعوا فيها، يروحوا السوق يروحوا يجيبوا ثياب يروحوا يجيبوا ها. نعم. طيب هذه الليلة ما عندهم بكرة عندهم. هناك دليل قاطع. نعم. لا، دليل ظهر عند وفاته صلى الله عليه وسلم، ها؟ ايه؟ الدرع. توفي ودرعه مرهون عند يهودي في ايش؟ في آصع من شعير، ست صيعان. يبقى كان عنده من مؤونة السنة ولا انتهت قبل السنة؟ انتهت قبل السنة. يعني كان يدخر لأهله ولا يمنع ذا الحاجة ولا يرد مسكينا، بل كان يشاركه فيه من يأتيه صلوات الله وسلامه عليه. وهنا للفقهاء مبحث. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وش اللي يحمله على أن يدخر قدسنا؟ لما يكون شو أسبوع ولا شهر ولا أسبوعين ولا شهرين، سنة كاملة. قالوا هذه فطرة وشيء موجود حقه، فمن حقه أن يؤمن أهله إلى سنة، إلى مظنة مجيء الثمرة في السنة الآتية. لكن هل كان يبقيه؟ هل كان يظن به على أحد؟ لا. فقالوا لو انتقلنا إلى عامة الناس، وهل يجوز للإنسان أن يدخر لأهله قوت السماء أو لا يجوز؟ إذا كان سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم كان يدخر لهم، ما الذي يمنع غيره؟ قالوا ما في مانع، ولكن إن كان يدخر من منتجات عمله، عنده بستان، والبستان يأتي بتمور ويأتي بحبوب، فأخذ من ثمار بستانه وحبوبه وادخر قوت سنة، لا مانع، لأن أموال بني النضير بمثابة بستان عنده صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان سيشتري من السوق، جاء وقت الجذاذ والتمر متوفر ورخيص، وجاء وقت الحصاد والحب متوفر ورخيص، قال خليني أدخر لأهلي، فادخر لأهله شراء من السوق، أيجوز له ذلك أم لا؟ ها، لا يجوز. ها، حركوا، يجوز، يجوز بهزة رأس. ها، ما في شيء. يقول العلماء هذا الذي سيدخر شراء من السوق، ما حالة السوق في هذا الصنف؟ هل هذا الصنف متوفر وبكثرة في السوق أو قليل؟ إن كان كثيرا وادخار الأغنياء قوت سنة لعيالهم لا يضيق على الفقراء فلا مانع، لأن قانون الأسواق إذا كثر الطلب وقل العرض غلت الأسعار، وإذا انعكست، كثر العرض وقل الطلب رخصت الأسعار. فإذا كان الشيء موجودا بكثرة في السوق واشترى الأغنياء ما اشتروا، الصنف كثير موجود، ما حتتغير الأسعار على الفقراء فلا مضرة، ياخذ. أما إذا كان العكس وكان الصنف في السوق قليل، مع قلته قام الأثرياء وجمعوا قوت أهليهم سنة، ماذا يفعل الفقراء؟ ستغلو السلعة عليهم لأنه قل العرض، السوق ما عاد في شيء، وكثر الطلب، الناس تبغى تأكل وتشرب، فيكون جمع الأغنياء قوت أهليهم سنة في تلك الحالة مضرة على الإيش؟ الفقراء، فيمنع. ومن هنا تأتي قضية التسعير، إذا أخذ الأغنياء وفرة ما في السوق ومسك التجار ما بأيديهم لقلة العرض، وتحكموا فيما بأيديهم لكثرة الطلب، وارتفع السعر وتضرر المسكين، هل يجوز لولي الأمر أن يتدخل ويسعر؟ هنا محل النزاع والاجتهاد. حدث أن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغلى السعر، فقالوا سعر لنا يا رسول الله، فقال إن المسعر هو الله، إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد مظلمة عندي، يخشى أن يسعر فيظلم هذا أو يظلم ذاك. وجاء قوم إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا يا أمير المؤمنين، سعر لنا اللحم فإن الجزارين قد غلوا في ثمنه. فقال لهم لا أرخصوه أنتم. كيف نرخص وإحنا ما هو في أيدينا؟ إحنا بندور كيف نرخصه وليس في أيدينا. قال اتركوه لهم، اضربوا عن اللحم يومين ثلاث، ايش حيسوي الجزارين؟ لما تيجي كل يوم الكيلو مثلا بعشرة ريال وجيتم من بكرة وجدتم الكيلو بعشرين، لا بلاش اليوم لحم، ناكل سمك، حتى بلاش سمك ناكل خضرة ناكل تمر. ماذا سيفعل الجزارون في اللحم المعلق عندهم؟ حييجوا يسحبوك من الشارع، يا اخي تعال شوف اللحم خذ. لا ما ابغى، ما نبغى، هذا ايه 20 ريال؟ طيب بعشر؟ لا بخمسة. زي ما هو تحكم انت تتحكم. ارخصوه لهم. فغالبا ما يكون سبب غلاء الاسعار نهم المجتمع وتسابق اهل المال في جمع ما في السوق. وهناك ياتي مبحث اخر وهو ايش يسموه؟ الاحتكار. المحتكر تاجر لم يجمع لأهله قوت سنة، لا جمع ما يستطيع من السوق وأودعه المستودعات، وما في حاجة يأكل من نفقة عياله في بيته، ولكن احتكاره في مستودعه. ليش؟ جاء وقت الجداد، وقت الحصاد، الإرداب بعشرة ريال بمئة ريال، معلوم أنه في نهاية السنة يقل الصنف والتجار يخرجون ما عندهم ويكثر الطلب. بعد ما كان الإرداب بمئة صار بمئتين، هو يمتنع عن البيع كمان حتى يقل في أيدي الناس ويطلع إلى 300. احتكر الصنف حتى ارتفع السعر فباع. هذا المحتكر ما حكمه؟ جاء المحتكر خاطئ، ولولي الأمر أن يتدخل ويلزم المحتكرين أن ينزلوا السلعة إلى السوق ويتدخل في السعر، لا ضرر ولا ضرار، لأن صاحب السلعة متحكم نهم والمستهلك محتاج مضطر، فيكون الحاكم تدخله مثل ما بيقولوا ايش ميزان عدل بين الايش بين الطرفين. كل هذا يمكن تناوله بالبحث تحت هذا الحديث. كانت اموال بني النضير للنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ يدخر لعياله قوت سنة، وما بقي صرفه في الكراع وفي الإيش وفي السلاح، والله تعالى أعلم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم.
هذا الخبر يبين لنا أيضا مدى صلاحية الإمام في تصرفه في الغنيمة. يقول غنمنا غنما، يعني غنما كثيرة، فصلى الله عليه وسلم تصرف، أخذ جزءا من هذه الأغنام وقسمها على الغانمين بحصتهم، والباقي أضافه إلى المغنم ليكون مع ضمن الغنيمة العامة. وهذا كما يقال كأنه وجد في هؤلاء الناس حاجة، والغنيمة من حقهم، فلا ينبغي أن يتركهم في حاجة وحقوقهم ممسوكة عنده، ولا ينبغي أيضا أن يعطيهم جميع الغنيمة، لأن هناك من يستحقون آخرون. فقسم جزءا من الغنم في الغنيمة على الموجودين يسدوا حاجتهم بها، ورد باقي المغنم من الغنم على الغنيمة ليقسم مع سائر ما غنموا، والله تعالى أعلم.
وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل.
ولا إيش؟ هذا بيان من المؤلف رحمه الله ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حفظ العهد ونفاذ الأمان لغير المسلم. إني لا إيش؟ أخيس بعهد، أي لا أغدر به ولا أوقع فيه الخسة، وإنما وفي بعهدي مع من عاهد. ونحن وجدنا في صلح الحديبية حينما تم الصلح على الصحيفة وجاء أبو جندل يرسه في قيوده، قالوا: قد لجت الصحيفة يا أبا جندل، ارجع يا مسلمين، أرد إلى الكفار يعذبونني؟ إن الله جاعل لك فرجا ولمن معك، وأوفى بعهده وما نقضه. وكذلك الذين جاءوا بعد ذلك من طرف المشركين ووصلوا المدينة وأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه لن يستطيع أن يأويهم أبو بصير وجماعته، لأن العهد بينه وبين أهل مكة ألا يقبل من جاء منهم بغير إذن أهليهم، وهذا الجمشر دين قال: العهد يمنعنا من هذا، ارجع. فقال في نفسه: المسلمين ما قبلوني، أروح للمشركين عزبوني؟ لا، لا هؤلاء ولا هؤلاء. وأخذ سيف البحر وجلس. جاء غيرهم كذلك الحال، سألوا: ما فعل فلان؟ قالوا كذا، لحقوا بهم حتى تكونت جماعة. تلك الجماعة صارت عصابة، عصابة خير يعني. ما مرت قافلة بتجارة لقريش إلا وناوشوها، تضررت قريش من هؤلاء الناس، جاءوا إلى رسول الله: امنع عنا هؤلاء. قال: لا، أنا ما لي عليهم سلطان، هم جوني وحسب عهدكم رددتهم، وأنا ما أنا مسؤول عنهم، فين يروح ولا إيش يسووا، هم مسؤولين عن أنفسهم، أنت ارغم معهم. ماذا كانت النتيجة؟ نزلنا عن الشرط: من جاءك منا فاقبله. ها، يبقى انتهت المشكلة. المهم أنه صلى الله عليه وسلم ما خاص بعهد ولا إيش،
ولا أحبس الرسل.
أحبسوا أو أقتلوا الرسل، العرف السياسي بين الأمم من قديم أن الرسل بين الملوك لها حق الأمان، الحصانة الدبلوماسية الموجودة حتى الآن، فإذا جاء مرسول من ملك معاد مقاتل محارب وهذا جاء من عنده لمفاهمة ومفاوضة مع الطرف الثاني، فإن هذا المرسول له حصانة ولا يعتدى عليه، لأنه بالإذن له بالمجيء يكون أمانا له. أبغى أرسل لكم مرسول يتفاهم معكم، مرحب ابعته، أرسله هذه بمثابة أعطيناه الأمان. وليش ما تقتل الرسل؟ وليش ما يغدر بهم؟ وليش ما يحبسون؟ لأن الرسل في تلك الحالات هم وسائل البريد السري والمفاهمة الخاصة، فيأتي المرسول أو الرسول، كان يمكن أن تكتب رسالة ويحملها البريد، لكن الرسالة يقرأها إنسان ويحملها إنسان، وتأتي إلى المرسول إليه وتحتاج إلى قراءة وإلى ترجمة، انتشر الخبر. لكن مرسول من ملك إلى ملك يسمع في من فيه إلى أذنه، ويأتي يعطيها من فيه إلى أذن المرسل إليه، ما تفلت منها شيء. فإذا ما أمن هؤلاء الرسل، كيف تكون المفاهمة بين المتقاتلين؟ كيف تكون المفاهمة بين المختصمين المتخالفين؟ لا بد من أمانه. فإذا ما كان الرسول جاء لأمر هام، لأمر رسمي بتكليف، فله الأمان. أما إذا جاء بشخصه، إنسان جاءنا من أرض العدو وأراد أن يدخل أرضنا، ولي الأمر له الحق يسمح له أو يمنعه، وإذا دخل بدون إذن يكون إيش؟ متعدي. فإذا كان متعديا فولي الأمر هو حر في أمره، إن شاء حبسه وإن شاء، إن اعتبره جاسوس أو اعتبره خطر على كذا فله. كما جاء في غزوة تبوك، كانوا في يوم يتغدون، فجاء رجل على جمل أورق والناس في على غداهم، فعقل بعيره وجلس وأكل معهم، ثم أخذ ينظر في الجيش، ويقول راوي الحديث: وفينا ضعف، إبل عجفاء، الناس تعبانين. فأخذ يتطلع حتى استوعب، ثم لما فرغ من الغداء قام إلى بعيره وحل عقاله ونهض وأسرع، فتبعه رجل منا. يقول هذا سنة بن الأكوع السبوق هذا: فلحقت بهم، ثم صرت حتى صرت عند فخذي جمل الذي يدركه، ثم تقدمت حتى صرت عند فخذي جمل الرجل، ثم تقدمت حتى أمسكت بخطام جمله فأوقفته فأنخته، فنزل الرجل فضربت عنقه. ليش يضرب عنقه؟ لأنه أدرك أنه إيش؟ جاسوس. استطلع حال جيش المسلمين من قوة وضعف، ومن كثرة وقلة، ومن إلى آخره، ثم رجع ليخبر، فأدركوه قبل أن يصل. قال سلمة: وجئت ببعيره. فتلقاني صلى الله عليه وسلم، أو تلقاني المسلمون، وأعطاني سلبه، أعطاه بعيره بما عليه. المهم هنا إيش؟ الجاسوس. فرق بين الجاسوس وبين إيش؟ الرسول. لأن الرسول يأتي عيانا ومكلف بمهمة ورسالة يبلغها، أما الجاسوس فمثل اللصوص، جاء يتلصص على المسلمين. والنظام العام أن الجاسوس إذا اكتشف وأخذ تبرأت منه دولته، قالوا هذا ما نعرف، احنا ما أرسلناه ولنا حاجة فيه، يتبرؤون من تبعيته إليهم، لأن الجاسوسية ممنوعة في العالم، وإنما يعمل بها خفية. وأصبحت الآن دواوين ودوائر ورئاسات وأشخاص ودراسة للجاسوسية. وأعتقد أنكم قرأتم الكثير من أخبار الجواسيس، خاصة في الحرب العالمية الأخيرة ومع إسرائيل، بعض الجواسيس تدخل في إسرائيل، إلى أن وصل إلى أن يمكن أن يرشح إلى صاحب منصب عظيم في إسرائيل. وتوصل إلى أن يدخل إلى المعسكرات والمواطن الممتنعة على أنه يهودي من دولة كذا وكذا وكذا، وكل هذا تزوير، وإنما هو جاسوس يعمل لحساب بلده الأصلي. إذن الرسول له حق الأمان، لأنك أذنت له أن يدخل إليك ويبلغ رسالة من أرسله، فإذنك له بالدخول أمان ولا ينبغي أن تخونه. أما الجاسوس فلا يستأذنك ولا يريد أن تعلم عنه، وهو يختفي يتخفى في أمور أو في أشكال متعددة، تارة تاجر، تارة سائح، تارة كذا، أشياء يعرفونها في دراساتهم. وهذا الفرق بين إيش؟ الرسول وبين الجاسوس.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم.
هذا جزء من بيان ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ويخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل قضاء عمر: أيما قرية دخلتموها فنزلت فهي لكم، إذا ما صالحوا عليها وقبلوكم معهم فأنتم معهم. أما قرية عصت الله ورسوله ولم تعطي الشهادة أو ترضى بالجزية وقاتلتموهم وغلبتموهم، فحكم حكم العيش البلد التي أخذت عنوة، والتي أخذت عنوة تخمس غنيمتها ويقسم أربعة الأخماس على الغانمين.
عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر.
رواه هنا عبد الرحمن بن عوف قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. مقالة عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه: حينما توقف عمر في أمرهم وقال: ما أدري ماذا أفعل بهم، فقال قائل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. في إيش؟ في الجزية. وابن عوف يقول إن الرسول أخذها من مجوس هجر. كون الرسول أخذها وخفي على عمر أو نسي عمر أو إلى آخره، يهمنا أن الجزية أخذت، فعلها رسول الله، فعلها عمر مع وجود الصحابة، كانت موجودة على الأمة قبل مجيء فارس إلى العراق، إذن هي موجودة من قديم، وجاء الإسلام معدل فيها بالرفق والشفقة. بقي علينا أن نتساءل: من هم المجوس؟ أن عرفنا أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. طيب، ومن المجوس؟ إذا جئنا إلى كتب الملل والنحل للشهرستاني أو لابن حزم أو غيرهم، يعرفون المجوس أو الشوكاني في نيل الأوطار، وإن كان المؤلف الشارح هنا لم يتعرض له. المجوس كانت أمة لها كتاب، كما سئل علي رضي الله تعالى عنه عنهم قال: أنا أعرف الناس بهم. كانت أمة لها كتاب، إيش كتابها ما ندري. ثم إنه حدث فيهم أن ملكا لهم خرج بأخته خارج المدينة وتبعه 4 دهاقين، ثم إنه شرب فسكر فواقع أخته وهم يرون، فلما صحى أخبرته أخته إنه حدث منك كذا وهم يرونك وهم قاتلوك لا محالة، لأن هذا أمر ممنوع. قال وما الحيلة؟ قالت الحيلة أنك تعلن بأن هذا دينك وأنه دين، وحواء جاءت من آدم، يعني آدم تزوج جزءا منه، وآدم كان يزوج أولاده بناته، يعني الأخ يأخذ أخته، فأنت ما فعلت أكثر مما فعل آدم. فدعا ببعض الدهاقين وببعض السادة الكبار وأغراهم حتى وافقوا معه على هذا الرأي، وعامة الناس لم يوافقوهم، فأعمل فيهم السيف وطالت المدة وكثر القتلى. فقالت له أخته إن الناس قد استمرأوا السيف، أوقد النار. فحفر الأخاديد وأوقد النار، ثم عرض من لم يوافقه على النار، من رجع ووافقه تركه، ومن لم ألقاه في النار. ثم بعد ذلك نزع الله كتابهم منهم، أصبح الكتاب ورق أبيض وليس فيه كتابة، وانتزعه من صدورهم، اللي كان محفوظ نزعه الله من صدورهم، واللي كان مكتوب محاه الله من صحفهم، وأصبحوا بدون كتاب. ومن هنا كان فيهم شبه من أهل الكتاب، بأنهم كانوا باعتبار ما كان كانوا أهل كتاب، إذن الجزية من أهل الكتاب مفروغ منها لأنها بنص القرآن الكريم، والجزية من غيرهم ممن ألحق بهم بالسنة وبالحديث الفعلي والقولي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ناتي إلى دومة الجندل، هذه الأقسام وهذه الأموال ثبتت عندنا ولا هناك شبه حتى لا نتعداها إلى غيرها ويغطي على ما تقدم. يعني لو تساءلنا عن أجناس هذه الأموال نجد جواب ولا ما نجد؟ ها فيه الحمد لله. إيش الجزية تكون على إيش؟ الأشخاص. أي الأشخاص؟ البالغ. ها ما جئنا للمقدار، أنت قلت البالغ وخلاص. الحر. ها القادر على العمل بس، ما هو غششه سمعها، انت بعيد لكن هو قريب. الذكر. هل على النساء جزية؟ على العبيد جزية؟ على الصبيان جزية؟ على العاطل من العمل جزية؟ الشيخ الكبير الهرم عليه جزية؟ طيب الحمد لله وجدنا. ما الفرق بين الخراج والعشر؟ ما هو الخراج؟ نعم نعم، ما تخرجه الأرض ولا على؟ أي وجب على الخراج على الأرض، والجزية على الإيش؟ أشخاص. طيب وش حال الخراج ونظامه ومقداره وكذا؟ ايه كمل. ها هل هو شيء بالمساواة ولا باجتهاد الإمام على حسب إنتاج الأرض؟ الآن هناك الأراضي، فيه القطن، فيه القصب، فيه مزروعات ما كانت موجودة من أول، إذن يكون على حسب رأي الإيش؟ الإمام. طيب، من يقدر لنا أو يبين لنا مقدار الجزية؟ كم كانت الجزية؟ توقيفية ولا باجتهاد؟ باجتهاد. كم على الغني؟ ها؟ 48 درهما. طيب، وعلى المتوسط 24، وعلى العامل بيده 12. والله الحمد لله، هذا يكفينا. ها، من يبين لنا العشرة؟ ها، مين اللي يتكلم؟ ها، على التجارة. طيب، كيف نظام العشر؟ ويؤخذ من من؟ وكم مقدار المأخوذ؟ نعم، التاجر عموما، عموما في التجارة، تاجر الحديد والحبوب والقماش، ولا عموما في الأشخاص؟ ها، اللي جاي داخل بلاد الإيش؟ المسلمين. طب وش نوع هذا التاجر اللي جاي؟ مسلم. أول أحسن قل مسلم ذمي حربي، حتى يدخل هذا الإحصاء في الذهن، بعدين نرجع لي مرة أخرى. المسلم يدفع كم؟ ربع العشر كالزكاة، والذمي نصف العشر، ضعف ما يدفعه الإيش؟ المسلم. والحربي العشر كامل. والله الحمد لله، هذه تسمية متأخرة، المكس أو المكس. بعض السلف كان يتحرج بأن يعمل لولي الأمر في تعشير الأموال، كما ذكر أبو يوسف في كتابه الخراج أن بعض السلف امتنع أن يعمل لبعض الخلفاء بعد عمر رضي الله تعالى عنه، وقال أخشى أن أعمل في العشر، لأن هناك نصوص الله أعلم بأصلها، العشار وصاحب المكس وصاحب كذا وكذا، تحذيرات شديدة، قالوا لا تفعل. فإن عمر رضي الله تعالى عنه أرسل العمال على تعشير الأموال، فبعض الناس الذي لا يرضى العمل في العشر سموه المكس أو المكس، بمعنى أنه ظلم يؤخذ على تلك البضاعة الداخلة. طب إنسان بتجارته وجايب ويبيع ويربح، أنت اشتك عنده حتى تأخذ منه عشر ونصف عشر، ليش تأخذه منه؟ فبعض الناس كان يعتبر هذا نوع من الظلم للتاجر، ولكن فاته وغفل أن هذا نظام مضطرد في العالم كله. وليش؟ هذا الشخص الذي سمحت له أن يجتاز حدودك بتجارته ليبيع ويربح، في عهدة من؟ حتى يبيع وينتهي ويرجع، في عهدة من؟ مسؤول عن نفسي، ولا أنت يا ولي الأمر في هذا البلد مسؤول عنه؟ فيكلف الدولة حمايته وهو في حراسة الدولة حتى ينتهي ويخرج، وما المانع أن يدفع مقابل تلك الحماية؟ بلاش المال، وما المانع أن يدفع مقابل ما انتفع وربح في ديار المسلمين بالأموال التي جاء بها، فيدفع لهذا البلد الذي ربح فيه حصة من هذا الربح؟ ليس هناك مانع، والذي يدفعه هو يأخذ أكثر مما دفع، لأنه حصل على أمان وأصبحت أمواله مؤمنة وهو آمن في دمه وماله. إذن الذي دفعه ليس بشيء مقابل هذا، فليس فيه ظلم.